بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في باب الحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا أن السفر نوعان، سفر ديني، وذكرنا منه طلب العلم والحج واكتساب التجارب والجهاد في سبيل الله واللقاء الأكابر أحياء وميتين، وكذلك زيارة المدينة المنورة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، الآن ننتقل إلى النوع الثاني، وهو السفر الدنيوي، السفر للمصالح الدنيوية. وطبعا ربنا عز وجل شرع لنا أن نحقق مصالحنا الدينية، وكذلك شرع لنا أن نحقق مصالحنا الدنيوية. قال الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: والسفر، بعد أن قال إما ديني، قال وإما دنيوي، كالفرار من الفتنة والقحط إلا عن الطاعون فهو منهي عنه.
يعني الإنسان إخوانا إذا كان في مكان فيه فتن، خاف على دينه أو خاف على دنياه أن تشوش دينه، فلا مانع أن ينتقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد طلبا لحماية دينه وتحقيق مصالحه الدنيوية حتى لا يتشوش دينه. وكذلك أيضا إذا خاف من القحط، كان في بلد فيه قحط شديد، وهذا أيضا من الفتن، قال إلا الطاعون، فلقد نهينا أن نخرج من البلد الذي فيه الطاعون أو أن ندخله. لماذا؟ حتى لا ينتقل الطاعون من بلد إلى بلد.
كالفرار من الفتنة أي الدنيوية والقحط ونحوه من الغلاء وسائر البلية، ولا حرج فيه أي في هذا النوع، بل هو مباح أو مستحب. فقد قال أبو نعيم: رأيت سفيان الثوري قد جعل جرابه على كتفه وقلته بيده، فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: إلى بلد أملأ فيها جرابي بدرهم. وفي حكاية أخرى: بلغني خبر قرية فيها رخص أقيم فيها، فقلت: تفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم، إذا سمعت برخص في بلدة فاقصدها، فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك.
يعني يصير الإنسان إخواننا يعمل قليلا ويتفرغ للدين ويكثر من عبادة الله تبارك وتعالى. طبعا إخواننا الصالحون لهم تجارب ولهم مفاهيم ولهم توجهات في هذا الأمر، لذلك لا نأخذ قصة واحدة ونبني عليها حكما عاما، وإنما ينبغي علينا أن نتعرف على تفاصيل أحكام هذه المسألة من خلال ما ذكره الفقهاء وذكره أهل العلم في كتبهم في هذا الباب.
فالأولى للمريد إذا كان طالبا للمزيد أن يلزم مكانه ويحفظ شأنه مما شانه، إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله في وطنه، فإن لم يسلم فيطلب من المواضع ما هو أقرب إلى الخمول وأسلم للدين وأفرغ للقلب وأيسر لعبادة الرب.
هذا الإنسان الصادق إخوانا في طلب مرضاة الله عز وجل يبحث عن المكان الذي مو يريحه في الدنيا على حساب الدين، لا، وإنما يبحث عن المكان الذي يساعده في سيره إلى الله عز وجل. والمراد من الخمول هنا البعد عن الجاه، البعد عن الشهرة وما شابه ذلك، ليتفرغ الإنسان ظاهرا وباطنا لعبادة الله تبارك وتعالى. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه المعاني والمفاهيم والمعايير التي يذكرها العلماء والأولياء في هذا الباب، وبين ما يتكلم به الناس اليوم من ذهاب هنا وهناك، يحرصون على مزيد من الدنيا ولو على حساب الدين، يذهبون إلى أماكن ربما تقدم لهم رفاهية مادية دنيوية على حساب دينهم وعقائدهم وأخلاقهم وربما على أعراضهم.
نعم. وأيسر لعبادة الرب فهو أفضل المواضع له. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وروي: البلاد بلاد الله والخلق عباد الله، فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله. رواه أحمد والطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف. وفي الخبر: من رزق من شيء فليلزمه. رواه ابن ماجه من حديث أنس بسند حسن.
يعني رزقت رزقا ماديا في مكان فالزم المكان، رزقت رزقا من سبب من الأسباب فالزمه. طيب أيضا رزقت رزقا معنويا من علم ومعرفة وفهم وإقبال على الله عز وجل أيضا فالزمه.
وإذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له.
سبحان الله.
رواه ابن ماجة من حديث عائشة بسند فيه جهالة، وأحمد بسند حسن. إلا عن الطاعون فهو أي الفرار منه منهي عنه، بلفظ: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أسامة بن زيد. أو طلب المال أي وكطلبه ونحوه من النكاح وغيره من المباحات، فينوي فيه أي الخيرات والمبرات نحو التعفف عن السؤال في طلب المال والتعطف على العيال في النكاح ليصير عبادة.
يعني إنسان ذهب إلى بلاد بقصد تجارة، بقصد جمع مال، أو بقصد نكاح أو ما شابه ذلك، هذه أشياء دنيوية مباحة، لكن إذا نويت بها نية صالحة تحول هذا العمل الدنيوي إلى عمل ديني، وتحولت هذه العادة إلى عبادة، تحولت هذه العادة إلى عبادة.
لأن تصحيح النيات تجعل العادات عبادات، كما حقق في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. ومن هنا ورد: نية المؤمن خير من عمله.
لأن النية تستطيع أن تقصد بها الكثير وتثاب عليها الكثير، بينما العمل ربما لا تستطيع أن تعمل منه إلا القليل، لا لكسلين، لكن لأن الإنسان محدود في وقته، في طاقته، في جهده، في مشاغله، لذلك كانت نية المرء خيرا من عمله.
ثم إن كان أي السفر واجبا أي فرض عين كالحج وطلب العلم فيتعين أي فعله، وإلا أي وإن لم يكن واجبا فالاستفتاء من القلب متعين في فعله وتركه.
يعني سبحان الله أخوانا، هذا الكلام الدقيق الذي ينبهنا إليه الشيخ. أولا أن السفر الديني أو الدنيوي الذي مر معنا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مباحا، فإن كان واجبا كالسفر لحج مفروض أو لطلب علم مفروض فإن الإنسان يلزمه أن يفعل ذلك، يلزمه أن يخرج من بلده حاجا لأداء الفرض، يلزمه أن يطلب العلم المفروض يجب عليه، وهنا لا يستفتي ولا يستشير ولا شيء. لماذا؟ لأن هذا الحج مفروض، فبالتالي يجب عليه أن يخرج. طيب فإذا كان الحج مباحا، لذلك علماء قالوا أخواننا إذا استخار الإنسان في الحج لا يستخير على أصل الخروج وإنما على زمان الخروج، لأن الفرائض ليس فيها استشارة وليس فيها شيء، وإنما فيها الالتزام والقيام بالفرض. وإذا كان السفر مباحا فإن الإنسان هنا يعني يستخير ويستفتي قلبه وينظر إلى ما هو الأصلح، ما هو الأنفع، ويراعي المعايير الدينية التي تحقق له المصالح الدينية قبل الدنيوية. والإنسان إخوانا نخاف أحيانا أن يتعلق قلبه بشيء، فإذا تعلق قلبه بشيء فإن هذا الإنسان ربما لا يرى في هذا الشيء مفسدة، وإنما يرى هذا الشيء كله صار مصالح. ليه؟ لأن كما ورد حبك الشيء يعمي ويصم. تعلق قلبه بالسفر، خلاص صار الآن ما بقى يشوف الخير إلا بالسفر، ما بقى يشوف الخير إلا في هذا المكان الذي سيسافر إليه، سيرى السوء كله في المكان الذي هو فيه ويرى الخير كله في المكان الذي سيسافر إليه. ربما ينصح فلا يقبل النصيحة، وربما ينبه فلا يقبل التنبيه. لماذا؟ لأنه تعلق قلبه بهذا الشيء، وهذا مما نعانيه اليوم مع بعض إخواننا وبعض أبنائنا. خلاص قرر السفر، تناقشه تذاكره أنه في عنا حلول أخرى، في عنا حلول، خلاص قرر السفر، وبالتالي لا يقبل منا إلا أن نوافقه على ذلك. وكم من أسرة إخواننا ضاعت وضيعت بيوتها وضيعت ربما العمل وضيعت كذا وسافرت فخسرت كل شيء. هذا حصل كثيرا، مع أنه ربما البعض سافر وليس هناك مسوغ للسفر، وإنما يعني البعض أحيانا بيضطر في عذر في ظروف خاصة، لكن البعض لا، إن والله هي جيراننا سافروا، هي أهلك سافروا، هي أخوك سافر، وهي فلان سافر، إذن أنا لابد أن أسافر. طب كل إنسان له ظروفه وكل إنسان له معاييره. هذه الحركة أيها الإخوة التي تجري عند بعض الناس ربما تفضي إلى مفاسد كثيرة. ربما أحيانا المرأة تضغط، وربما الأولاد، وربما الرجل نفسه ربما يضغط عليه من قبل من حوله، فبالتالي النتيجة أننا نخسر كثيرا. والحقيقة أن هذه القرارات أيها الإخوة يجب أن تؤخذ بروية وبخبرة وباستشارة وباستخارة وبالنظر في العواقب وبوضع الأشياء في نصابها، حتى نستطيع أن نوفق إلى قرار صحيح يضمن لنا المصالح الدينية والمصالح الدنيوية.
فالاستفتاء من القلب متعين في فعله وتركه بحسب صلاح الحال وفساده في الحضور مع الرب. فالفوائد أي المنافع والآفات أي المضار متعارضة في أمر السفر وغيره من الحالات.
يعني السفر أيها الإخوة ليس فيه دائما منفعة وليس فيه دائما مفسدة، وإنما قد يكون فيه مصالح قد يكون فيه مفاسد. والحقيقة لا نستطيع أن نضع قاعدة عامة للجميع أن السفر لكل الناس مصلحة ولكل الناس مفسدة، لا، قد يكون مصلحة لهذا مفسدة لهذا، لأن كل إنسان له إمكانيات، له ظروف اجتماعية وظروف مالية وظروف إخواننا شخصية وما شابه ذلك، فبالتالي لا نستطيع أن نعطي حكما عاما للجميع، وإنما المطلوب منا أن نفكر وأن نقدر وأن ننظر في المقدمات والنتائج والعواقب، وأن نبحث عن المصالح والمفاسد فنرجح المصالح ونجتنب المفاسد.
والمقصود أي الأعلى هو المعرفة والأنس به تعالى في جميع المقامات. والمعين في البداية السفر للتعلم إن لم توجد العلماء في بلده أو لم يقدر على تحصيله لشغله بأهله، وفي النهاية الإقامة لا سيما مع الكبر فإنه لا يتحمل الضرر. ففيه أي في السفر شواغل عن الذكر والفكر من النظر إلى المألوفات وحفظ النفس والمتاع من
الله.
الآفات
يا أخواننا، كلما فكرنا بالمعايير الدنيوية ردنا الشيخ إلى المعايير الدينية الصحيحة. يعني أنت الآن ستسافر لتحصيل مال، لتحصيل تجارة، لتحصيل متع رفاهية وما شابه ذلك. إذا كان شيء مؤقت فالأمر أخواننا بسيط، أما أن يتخذ الإنسان قرارا دائما بالسفر بأهله وأولاده إلى بلاد يخاف فيها على دينه وعلى دين أولاده وعلى عقائدهم وعلى أخلاقهم وعلى سترهم وعلى آدابهم، فلا شك أن هذا القرار خطير أيها الإخوة، والحقيقة أن بعض إخواننا وبعض أسرنا اتخذوا قرارا خاطئا فوصلوا إلى نتائج ندموا عليها كثيرا، وأسأل الله أن لا يجعلنا من النادمين. أسأل الله أن يحفظ أهلينا وأبناءنا وبناتنا، وأن يجمع شملنا في بلادنا على ما يحب ربنا ويرضى. وكذلك أيها الإخوة، الإنسان الذي يشتغل بالأسفار من غير فائدة، يعني دائما بحب السفر، دائما في عنده قضية السفر من مكان إلى مكان، هذا الإنسان أيها الإخوة ربما عاش عادة اعتادها أنه دائما ينتقل من مكان إلى مكان، ويذهب إلى الأماكن السياحية، إلى المطاعم، إلى الحدائق، إلى المعارض، إلى النزهات اللي ينظر في هذه الأشياء من الدنيا. لكن هذا الإنسان حقيقة يضيع وقتا ومالا وجهدا، ويضيع مقاصد كثيرة. وربما بعض الآباء تركوا أبنائهم، وبعض الأزواج تركوا زوجاتهم، وبعض الناس صار كل همه في هذه القضايا يبذل مالا كثيرا لتحقيق هذه المصالح والمنافع القليلة العاجلة، مع تضييع كثير من المصالح الدينية الهامة التي يجب علينا أن نحافظ عليها. سبحان الله إخواننا، هذه الأشياء إذا اعتادها الإنسان تطغى على قلبه وعلى فكره وعلى سلوكه، ويصير هذا الإنسان دائما يمل من الإقامة، خصوصا في الظروف الصعبة، مع أن الإنسان أيها الإخوة يجب عليه أن ينظر إلى هذه القضايا من الجوانب كلها. فربما في هذا المكان هناك قلة من الأمور الدنيوية في قضايا دينية، وفي ذاك المكان ربما هناك رفاهية مادية دنيوية، لكن في خسائر دينية. فنحن الآن لماذا نضع فقط المكاسب الدنيوية ولا نفكر بالخسائر الدينية؟ لماذا أيها الإخوة الأكارم في بعض الناس يفكر فقط في جانب واحد؟ نعم، والحقيقة أخواننا أن الحياة لا تخلو من الصعوبات والمحن والآفات، لكن هناك آفات دينية، هناك آفات دنيوية، والإنسان العاقل هو الذي ينظر في الأمور كلها ويسأل الله أن يوفقه لما هو الخير والصواب.
واحتمال الشدائد والهموم باختلاف الحالات وتفاوت الأوقات وتباين المقامات. ومن هنا ورد: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم مهمته من وجهه، أي حاجته من جهته، فليعجل الرجوع إلى أهله.
سبحان الله.
رواه مالك وأحمد والشيخان وابن ماجة عن أبي هريرة. وحقه أي المسافر أن يتوب عن الذنوب من الصغائر والكبائر.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.